أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثامنة: الرشوة حرام إلى آخر الكبار. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في حكم الرشوة. ذكر المصنف بأنه الرشوة حرام، وسيأتينا إن شاء الله بأنه ما هي سعة دائرة هذا العنوان. فقد ذكر بعض اللغويين أو يستفاد من بعض اللغويين أن المراد من الرشوة هو كل ما يقدمه الشخص للغير لتنفيذ أمر، وسيأتي أنه هل هذا مخصوص بباب القضاء، بمعنى أنه هل هو ما يقدم للحاكم لكي يحكم، سواء كان الحكم بالحق والباطل أو بالباطل فقط، أو يشمل حتى موارد ما يعطى لغير الحاكم إذا أراد الشخص التوصل إلى غرضه، كما لو أعطى المال إلى الشخص في المعاملات الإدارية لكي يقوم بتنفيذ بعض أغراضه كالجنسية وما شاكل ذلك في زماننا. وسيأتي تنقيح ذلك في الجهة الثانية. والمدعى أن الرشوة في الجملة الآن حرام، وتمسك المصنف لإثبات الحرمة بعدة أدلة. الدليل الأول ما عبر عنه بالكتاب، ومراده من الكتاب بحسب الظاهر هو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتقريب الاستدلال بها في المقام بأنه ذكرت هذه الآية أمرين: الأمر الأول عدم أكل المال بينكم بالباطل، وذكرت بعد ذلك ولا تدلوا بها إلى الحكام، أي لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام. ومحل الاستدلال هو المقطع الثاني، بأن يقال بأن ظاهر الآية هو عدم جواز إعطاء المال للحكام لغاية أكل أموال الناس بالباطل، مع العلم بأنه هذا المال الذي يعطى أو الذي يؤخذ من الحاكم ليس مالا حقا، بمعنى أن الشخص يعطي مبلغا من المال إلى الحاكم وغرض ذلك والغاية من ذلك أكل مال الغير بالحرام، كما لو كان يتداعى يتداعى مع شخص في أن المال لمن، فهناك صار تداعي بين طرفين، فقام في مقام الحكومة ذهب إلى الحاكم وأعطاه مبلغا من المال من كيسه لكي يحكم لأجله، وهو يعلم بأن هذه الدار هذا المال ليس له
وحينئذ يكون هذا من مصاديق أنه أدلى بالمال إلى الحكام ليأكل مال فريق من الناس، وهو يعلم أن هذا المال ليس بماله. والآية احتوت على نحو من الاستعارة، حيث عبرت وتدلو. حقيقة هذا الإدلاء كما ذكروا في محله أنه هنا في الحقيقة شبه، بل أصلها تشبيه، ماذا؟ تشبيه المال بالحبل، فالحبل الذي يدلى به إلى البئر، الحبل الذي يدلى به إلى البئر ليؤخذ الماء، شبهه بشنه؟ شبه البئر بالحاكم، وماذا؟ والمال الذي يعطى بالحبل، فكأنه يلقي المال إلى الحاكم ليأخذ منه الحكم الذي يريده. فهنا عندنا ثلاثة أطراف في المشبه به بحسب الأصل: عندنا بئر، وعندنا ماء، وعندنا حبل. الحبل يسمى عندهم بالرشاء أو الرشاء في اللغة العربية، الرشاء أو الرشاء بحسب الموجود في كلمات اللغة، بالكسر أو بالضم. فما يقابله في المشبه؟ عندنا المال، المال بمثابة الحبل، والحاكم بمثابة البئر، والحكم الذي يراد أخذه بمثابة شنه؟ بمثابة الماء. فلا تدلوا بها، يعني الأموال لا تلقوها كالحبل إلى من؟ إلى الحكام، كما تلقوا الحبل في البئر لتأخذوا الحكم، وهناك لتأخذوا المال. فهذه الرواية، بس فهذه الآية احتوت على هذا المع على هذا المع المعنى. والنتيجة أن ظاهر الآية عدم جواز إعطاء المال للحكام لغاية أكل أموال الناس، مع العلم بأن هذا المال ليس له. ومن هذا البيان يتضح أن أقصى ما يستفاد من هذه الآية حرمة إعطاء شيء من المال للحاكم، ويكون الغرض من ذلك الحكم بالباطل ليأكل أموال الناس، فغرضه من إدلاء المال للحاكم ماذا؟ أمر غير حق، وهو أن يحكم الحاكم له بالباطل. ولا يستفاد من الآية أنه لو أعطى المال للحاكم لكي يحكم بالحق، يشجعه على الحكم بالحق، أو ليحكم له سواء كان للحق أو الباطل، فليس الغرض من إدلاء المال إلى الحكام هو أكل فريق من أموال الناس. لا، غرضي يقول أنا، بل غرضي من إعطاء المال أن يحكم بالحق. فلا يستفاد من هذه الآية حرمة الرشوة بمعنى إعطاء مبلغ من المال للحاكم لغرض أن يحكم بالحق، وغاية ما يستفاد من الآية حرمة إعطاء شيء إلى الحاكم ليحكم بالباطل، ليأكل أموال الناس، لكي يأكل أموال الناس. فلا يستفاد منه سعة دائرة حرمة الرشوة إلى الحاكم مطلقا، لأنه سيأتي أنه المدعى مطلق، يعني سيأتي أنه نحن نريد أن نبحث عن دليل يدل على حرمة إعطاء المال للحاكم مطلقا، سواء حكم بالباطل، حكم بالحق، تصدى للحكومة كما سيأتي تفصيله في طيئات البحث. وغاية ما يستفاد من هذه الآية هو هذا المعنى. بل قد نترقى ونقول الآية أصلا أجنبية عن محل البحث. وبيان ذلك، قد يقال بأن الآية ناظرة إلى أكل المال بالسحت، لا إلى إعطاء رشوة للحاكم، وفرق بين المطلبين. وبيان ذلك، يحتمل إن لم يكن هو الظاهر أن المراد منها أنه لو حصلت خصومة بين شخصين في مال معين، كما لو فرضنا بأنه المودع أعطى مبلغا من المال للودعي ثم أنكر الودعي ذلك وقال لم تعطني المال، فصارت هناك تداعي بين طرفين، بين المودع وبين شنو وبين الودعي. الودعي يقول أنا ما أعطيتني، ماذا يقول أعطيتك مال. فذهبوا إلى الحاكم، فقام من عنده المال وهو الودعي أعطى قسطا من المال المتنازع إليه، إلى من؟ إلى الحاكم، لكي يحكم له بالقضية بأن يكون باقي المال له. فأخذ أحد المتخاصمين بل من المال المتنازع عليه شيئا وأعطاه إلى من؟ وأعطاه إلى الحاكم لكي يحكم له في هذا المال المتنازع. فأحد المتخاصمين لم يدفع من كيسه ومن ملكه المال، وإنما دفعه من وين؟ من مال المتنازع فيه. فصار هذا المال المتنازع محل أكل بين طرفين، صار ما المال المتنازع الذي هو ملك لمن؟ ملك للمودع، محل أكل بين طرفين، بين القاضي وبين شنو؟ وبين الآخر الذي يريد أن يأخذ المال شنو؟ ظلما. ولهذا جاءت الأشياء ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بهذا المال إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال شنو؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس. مثال آخر، كما أصلا مورد نزولها أموال اليتامى، لو فرضنا أنه شخص عنده مال ليس ملكا له وإنما هو مال لليتامى، أنكر أن يكون هذا المال لليتامى وقال المال مالي، فرفعت عليه القضية، صار تداعي بينهم. قام هذا الشخص وأخذ قسطا من المال المتنازع فيه وأعطاه من؟ وأعطاه الحاكم، مع أن هذا مال الآخرين، مال اليتامى، فصار دولة بالتعبير، صار محلا للأكل بين القاضي وبين من؟ وبين الشخص الآخر المتسلط على المال. فحينئذ يقال هذا المال وهو أموال الناس، أموال اليتامى، صار محلا للأكل بين طرفين، بين القاضي وبين من؟ وبين أحد والطرف الآخر الذي تسلط على المال ظلما. فإذا كان هذا هو المنظور إليه في الآية ويعضده ماذا؟ التفسير الوارد في الآية، في بعض الروايات أنهم كانوا يأكلون أموال اليتامى بهذا الطريقة، فالآية أجنبية عن محل البحث، لأنها تدل على أن القاضي وكذا أحد المتخاصمين لا يجوز له أن يأكل مال الغير ظلما، وهذا مما لا إشكال فيه لأنه سحت. أكل مال الغير ظلم، القاضي عندما يأخذ شيء من الأموال المتنازع عليها هذا من مصاريف أكل مال الغير ظلما، وهذا سحت، وهذا ليس هو محل البحث. محل البحث أن أحد المتخاصمين يدفع من كيسه المبارك، من ملكه، مبلغا من المال ويعطيه الحاكم، لا أنه يدفع من غير ملكه. لو دفع من غير ملكه قطعا هذا حرام بلا إشكال، وهذا أجنبي عن بحث الرشوة. في بحث الرشوة نحن نبحث عن حكم إعطاء شيء مما أملك إلى القاضي لكي يحكم بالحق أو بالباطل أو الأعم من الحق والباطل. فحينئذ إن لم يكن هذا هو ظاهر الآية للتعبير ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا أموالكم إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أنتم تعلمون تدرون هذا المال مو مالكم، قاعدون تأكلون، الطرفين يأكلون في هذا المال، كل منهم يأكل قسطا. فإن لم نستظهر ذلك فلا أقل من احتمال أن يكون المراد بالآية هو هذا المعنى، الداخل في أكل مال الغير ظلمان، وحينئذ تكون الآية أجنبية عن محل اسأل استدلال، وتأتي الإشكال، وتكون الآية حينئذ أجنبية عن محل اسأل استدلال. ولهذا قد يشكل على الاستدلال بهذه الآية بل في إثبات الرشوة، خصوصا إذا لاحظنا الروايات المفسرة للآية. فماذا تقولون إذا قيل لكم؟ مو مهم، احنا بحثنا في الرشوة، مو أنت تعطي أموال من غيرك، قطعا لتعطي أموال من غيرك للحاكم حرام. الشارع يقول أيها الحاكم لا تأكل، لأن هذا مال الغير وأجنبية ما علاقة. لكن لو كان مالي عطيته هل يجوز له أن يأكل؟ الآية مو في صدد البيان. غاية ما يستفاد من الآية أيها الحاكم لا يجوز لك أن تأكل المال إذا أعطي، وهو كان مال الغير، هو هل محتاج له؟ قطعا هذا ظلم، أكل مال الغير ظلم بلا إشكال. ما هو هذا أجنبي عن بحث الرشوة؟ بحث الرشوة أن تأخذ شيء من كيسك المبارك وملكك وتعطيه إلى الحاكم. نعم نعم، لا هو من مالي، أنا بعطيه من مالي، أنا راضي، مو أعطيه من مالك، أنا أجي وأخذ مالك وأعطيه الحاكم، قطعا حرام، غصب، ظلم. لكن لو من مالي أعطيه حاكم، من قال أن الحاكم لا يجوز له أن يأكل؟ إذا كان من ماله برضاي هذا الحاكم لا يجوز له أن يأكل، لأنه أخذ مال الغير عدوانا، والغير لا يقبل أن تعطيه ملكك. لكن لو أنا أعطيته ملكي، من قال أنه حرام من الآية؟ كيف؟ وتقريب ذلك
بداية الآية، صوت الآية لا تأكلوا أموالا،
نعم يعني
بداية الآية لتأكلوا أموال الناس،
غالي
يعني كأن في مالين، مالكم وأموال الناس،
وتدلوا بها لتأكلوا فريق، أكلنا فريق أموال الناس، لأنه في هذه الحالة في هذا المثال صار تأكلوا أموالكم، يعني شنو؟ يعني هناك طرفان، وهو الحاكم وهو الطرف الآخر الودعي أو من وضع يده على مال اليتامى، كلاهما أكلوا فريقا من أموال الناس، كلاهما أكلوا فريقا من أموال الناس، وهو مال اليتامى. بل أنا أعطيت شيء من الأموال لغرضي هو أكل أموال الناس، لتأكلوا بعدين ببركة حكمه سأتسلط على باقي المال وأكله هنيئا مريئا، يسوي سمك ويأكل حرام. وقد يجاب عن ذلك بأن الآية بمدلولها تدل على معنى أوسع مما ذكر في بعض الروايات المفسرة. فإذا رجعنا إلى تحليل الآية، فإن هذه الآية بعد التحليل ولا تدلوا بأموالكم، تفتوا، ولا تدلوا بأموالكم إلى الحكام، لعله هذا مقصود السيد والشيخ، لكنه ما استطاعوا أن يبينوا المطلب بلسان الذي قنطلق. الآية إذا أردنا أن نحلل هكذا نحللها، ولا تدلوا بأموالكم، مو بأموال غيركم، ولا تدلوا بأموالكم إلى الحكام. ما هو الغرض من إدلاء أموالكم إلى الحكام؟ الغاية والعاقبة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فهذه الآية بحسب مدلولها بل المستفاد من ظاهرها هو أن الآية تدل على حرمة الإدلاء بالأموالكم إلى الحكام، ويكون الغرض من إعطاء هذا المال إلى الحكام هو أكل أموال فريق من الناس بالباطل. وهذا يعني أن الآية يستفاد منها عدم جواز إعطاء شيء من أموالكم، من أموال ملكي، إلى الحكام، والغرض من إعطاء شيء من أموالي إلى الحكام هو أن أأكل أموال فريق من الناس، ك كما لو أردت أن يحكم لي بأن الدار لي والدار ليست لي، الدار لمن؟ الدار لفلان. فهذه الآية ناظرة لا أقل بإطلاقها إلى مورد ما لو كان إعطاء شيء من المال إلى الحاكم من أموال من؟ من أموالكم، من أموالي لا من أموال اليتامى. وذاك المعنى الأول، ولا تدلوا بأموال اليتامى بأموال غيركم إلى الحكام لتأكلوا أموالهم أو لتأكلوا أموال فريق من الناس. ملتفتين؟ لو أرادت الآية المعنى الثاني أو أرادت الاختصاص بالمعنى الثاني تقول ولا تدلوا بأموال غيركم بأموال اليتامى بأموال فريق من الناس إلى الحكام لتأكلوها مثلا، هذا هو المعنى الثاني. ولكن الآية قالت ولا تدلوا بأموالكم إلى الحكام، ما هو الغرض من إدلاء أموالكم إلى الحكام؟ الغرض من ذلك أكل أموال فريق من الناس، وأنتم تعلمون بأن هذا المال الذي سيحكم لكم به ليس ما مالكم. فحينئذ الإشكال الذي ذكر على الاستدلال بالآية محل إشكال ونظار. ولكن يبقى أن الروايات التفسيرية لهذه الآية هل هي في مقام التعبد؟ لأن الروايات التفسيرية التي أشرت إليها معناها تكون بحسب الآية ولا تأكلوا أموال غيركم ولا تدلوا بأموال غيركم إلى الحكام لتأكلوها أو لتأكلوا أموال فريق من الناس. فلعله الآية أو لعل الروايات في مقام التطبيق التعبدي للآية وليست في مقام بيان تفسير الآية بما لها من معنى عرفي، لأن مورد تطبيق الروايات غير ما هو ظاهر من الآية. فإما أن يقال أن هذه الروايات ليست في مقام حصر المصداق وإنما هي في بيان مصداق تعبدي من قبل المعصوم للآية، أو يقال بأن هذا على حسب أن مسألة نزاع خلافية في رواية التفسير، أو يقال لا أقل هذه الروايات التفسيرية مانع عن العمل بظاهر الآية. فهذا يتوقف على بحث كبروي. إذا جاءتنا رواية تفسيرية وكان ظاهر الرواية التفسيرية غير ما هو المتفاهم عرفا من الآية، لا مو معنى يشملها، لا خلاف المتفاهم من الآية، فحينئذ هل هذا يوجب رفع اليد عن ظهور الآية؟ أو يقال أن الرواية في مقام بيان تطبيق تعبدي ولو من باب التفسير بالباطن؟ إذ فرق بين التفسير الذي نذكره أن تدلوا بأموالكم إلى الحكام وبين أن تدلوا بأموال غيركم إلى الحكام فرق بينهما. فالتفت وانتبه ولا تغفل. نعم، أقصى ما يستفاد من هذه الآية لا يجوز إعطاء شيء من المال للحاكم لغرض الحكم بالباطل، وأنت تعلم بأنه ما يحكم لك ليس لك، وأنت تعلم بأنه الحاكم يحكم بشيء ليس لك. أما لو كان أعطيته المال لكي يحكم بالحق، يقول شجع على الحق أحكم بيننا، أو أعطيته المال لغرض التصدي للقضاء، فإن كل هذا حلال بلال لا يستفاد من الآية حرمته. وقد ذكر في بعض الكتب أن أول من استدل بالآية هو الشيخ العظام، بحسب ما هو موجود في كلمات من قبله لا يوجد أحد تمسك بالآية لإثبات حرمة الرشاء مثلث الراء. واضح إن شاء الله المطلب. هو الشيخ اتصل قال الكتاب، ورطنا شنو هذا الكتاب. واضح الكتاب قرأ معلوم. هذا هو الدليل الأول، واضح إن شاء الله. لو تأملوا الدليل الثاني، لاحظوا أكثر ما تعرض له السيد الخوئي. لعله راجعوا كلام السيد، تعرضوا إلى غير واحد، راجعوا كلام السيد الخوئي على الله مقامه في صفحة 409 في مصباح الفقهاء. واضح، لكي إن شاء الله يزداد المطلب وضوحا. وإن كان كلامنا أوضح من لأنه كلام مختصر أيضا. على أي حال هذا هو الدليل الأول وهو يثبت حرمة الرشاة في مقدار ضيق عليكم السلام. الدليل الثاني ما عبر عنه بالمستفيضة وفي المستفيضة أنه يعني الرشاة كفر بالله العظيم أو شرك. ما ذكر المصنف من هو الراوي لهذه المستفيضة؟ ليش؟ شيخنا شيخ آتش ما ذكر المصنف سند الرواية قال وفي المستفيضة بعدين قال ففي رواية الأصبغ بن نباتة. شلون؟ فما في رواية اسمها أنه كفر بالله العظيم أو شرك، ما في رواية شيء، هاي متصيلة يعني. يعني جزء منها مثلاً آية يمكن رواية. أحد عنده شيء ثاني؟ استفاضة.
يعني قريب كأنه مؤمن.
يعني ما في رواية تقول أنه كفر بالله أو شرك.
فيه مضمون بهذا المعنى مستفيض في الرواية.
ملي. ما معنى المستفيض؟ ما هو الفرق بين المستفيض والمتواتر؟
أقل درجة من التواتر
هو أن
الطرق يصل إلى ثلاث طرق.
في تحديد بالعدد يعني؟
في
تحديد. بحيث يوصل الاطمئنان. إذا ورث التواتر ليست التواتر، استفاضة.
خبر مستفيض حاله وحال خبر واحد يعني.
ليش عدد؟
غايته أنه خبر متواتر لابد أن تجتمع في كل طبقات مجموعة تجتمع يمتلع تواطؤهم مع الكذب، أما في خبر مستفيض مو في كل الطبقات.
يورث العلم يعني المستفيض؟
لا لا يورث بحق نفسي حال وحال خبر واحد يعني إلا إذا وجدت قرآن على أنه يورث العلم. غايته أنه في كل طبقة هناك طريقة أو طريقتين، لكنه لا يوجد هناك اجتماع في كل طبقة على لجماعة يمتلع تواطؤهم.
نقول بأنه أولا الدليل الثاني ما عبر عنه بالمستفيضة إنما عبر بذلك لأنه لا يشير إلى رواية معينة حتى يذكر سندها، وإنما يشير إلى استفاضة هذا المضمون. هذا المضمون إذا لاحظنا الروايات فيه فينتزع من مجموعة من الروايات تكرر فيها هذا المضمون، وهو أن الرشاة أو الرشاة كفر بالله العظيم أو شرك، لا أن هناك رواية شخصية لها سند معين لكي تسألني ما هو سند هذه المستفيضة، بل أن هذا المضمون سنخ مضمون ورد في عدة روايات. ولهذا ركزوا الاستفاضة على نحوين، إما أن تكون الاستفاضة ناشئة من تعدد طرق لمضمون لرواية واحدة، بمعنى أن الرواية هناك رواية واحدة غايته هذه الرواية الواحدة وردت عندنا بعدة طرق، فحينئذ يقال هذه الرواية الواحدة مستفيضة. فهنا الاستفاضة إنما نشأت من حيثية الصدور وهو تعدد الطرق لماذا؟ لكلام واحد شخصي. وتارة يوجد عندنا استفاضة لا أنه يوجد شخص رواية واحدة وردت عندنا بطرق متعددة، وإنما المضمون موجود في روايات متعددة. واضح الفرق؟ هذا المضمون الواحد موجود في روايات متعددة، فحينئذ لا توجد رواية واحدة وردت بطرق متعددة، وإنما هناك مضمون واحد ورد في عدة روايات، وكل رواية فيها مدالين خاصة، يعني هناك روايات متعددة، هذه الروايات احتوت على مدالين خاصة واحتوت على مدلول مشترك، هذا المدلول المشترك ما لم يصل إلى حد القطع والعلم به فيسمى حينئذ بلحاظ ماذا وروده في أكثر من رواية بأن هذا المضمون مستفيض. وليس المراد من استفاضة المضمون استفاضة رواية واحدة بعدة طرق. واضح الفرق بينهما؟ في إثارة عندي رواية واحدة مثلا الخمس في الهدية وردت عندنا بعدة طرق، تارة ما عندي شيء اسمه الخمس في الهدية، عندي روايات متعددة نحن انتزعنا منها هذا المضمون الواحد هذا. نعم
نعم
المضمون مو الألفاظ، يعني عندنا مضمون منتزع، عنوان منتزع ولو مدلول التزامي فيه عدة روايات، فحينئذ هذا ولو كانت هذا المدلول منقول بعدة روايات والسند واحد، يعني هؤلاء الأشخاص ابن أبي عمر ينقل عن كذا هذا سند واحد، لكن هذا ينقل عدة روايات فيها مدلول مشترك، يقال لهذا المدلول المشترك مستفيض، فهو لا بشرط من جهة تعدد الطرق. ولهذا هذه الرواية يعني هذا المضمون ورد في عدة روايات، فلاحظ ما ورد في الجزء 17 من الوسائل الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به صفحة 92، بل الحديث الأول والثاني والرابع والخامس والثامن والتاسع و12، أعيدهم مرة ثانية لا تحفظهم، لا تحاول تحفظهم، 1 2 4 5 8 9 12، عيدهم شيخ أنا مرة ثانية شيخ علي لحما كتبها
1 2 4 5 8 9
نسيت علمون خوف بكرة نسألك عنهم خب هذا هو الحيثية الأولى. الحيثية الثانية ذكرنا في بعض الجلسات ما هو الفرق بين خبر الواحد وبين المتواتر وبين المستفيض، فالمراد من المستفيض إجمالا ما كان مضمونه وصل إلى درجتين يوجب الإطمئنان والوثوق بلحاظ تعدد الطرق، فالنكت في حصول الوثوق تعدد الطرق، إذ خبر الواحد قد يورث الوثوق أيضا لأجل قراء خاصة، فهذا ما يسمى مستفيض وإن أورث الوثوق لكن لا يسمى مستفيض. المستفيض هو ما يوجب الوثوق ناشئا الوثوق من تعدد الطرق أو تعدد بل أو يكون هذا المضمون حاصلا كمدلول التزامي من روايات متعددة، فالنكت في حصول الوثوق ليست قراء خارجية محتفة بالرواية حتى يدخل خبر الواحد المحفوظ بقرينة توجب الاطمئنان، فالاستفاضة اصطلاح معناه كون الرواية توجب الوثوق بلحاظ تحقق تعدد الطرق للمضمون الواحد أو مضمون واحد مستفاد من عدة روايات لكي ندخل الاستفاضة من كلا النحوين. وعندهم على مسلك من يرى أن الوثوق النوعي حجة، فيرى أن الاستفاضة الخبر المستفيض حجة لأنه يوجب الوثوق النوعي. أما من لا يرى بأن الخبر أما من لا يرى أن المدار في الحجية على الوثوق النوعي وإنما المدار على خبر الثقة النقاه أفاد الوثوق أو لم يفد الوثوق، فلا يكون الخبر المستفيض عنده له أثرون. هذا بلي إذا اتضح ذلك فإن هذا المضمون وهو أن الرشا كفر بالله العظيم أو شرك، شيخنا لا تستعجل في المطالب، هل يستفاد منه الحرمة التكليفية فقط أو يستفاد منه الأعم من الحرمة التكليفية والوضعية؟ فلو أعطى شخص للحاكم مبلغا من المال فإن هذا من مصاديق الرشا، خصوصا إذا أراد أن يحكم بالباطل، هذا مصداق واضح من مصاديق الرشا. الرواية تقول الرشا كفر بالله العظيم أو شرك بحسب اختلاف الروايات، فهل يستفاد من هذا التعبير بأنه كفر أو شرك الحرمة التكليفية فقط أو يستفاد منه الأعم من الحرمة التكليفية والوضع، يعني لا ينتقل هذا المال بإعطاء الشخص إلى الحاكم، فلو أكله أكله بغير حق، فماذا تستفيدون؟ أنه كفر بالله. وش تقولون؟ حكم تكليفي فقط أو أعم من التكليفي والوضعي؟ ونفس السؤال يأتي في الآية: ولا تدلوا بها إلى الحكام، هي لا تدلوا نه يستفاد الحكم التكليفي أو الوضعي أو الأعام. كيف؟ تعبير
عندما ذكر الرواية أو الآية هو الحكم الإلزامي، لكن هناك ملازمة عرفية، العقل لا يفككم في هذه الحالة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي.
لا تبع وقت النداء، لا تبع وقت النداء، أو مثلا خلي المثال بعيوت غنار، لا تعطي مالك إلى كذا، بس أنا بإذني ورضاي أعطيته إياه، هل يعني أنه يحرم عليه وضعا أكله سحت أو حرام تكليفا؟ هل هذا يعني أنت تشوف ملازمة، يعني في ملازمة بين حرمة التكليف وحرمة وضعية في مثل هالموارد؟
في كفر بالله العظيم لا أدل على حرمة وضعية،
بل كفر، من لا يصلي فهو كافر مشرك، من لا يذهب إلى الحج كافر مشرك مثلا، فالتعبير قاصر عن إثبات الحكم الوضعي. ماشي حسن، أيه ولا بعيد؟ حرام وضعا بإذني ورضاي، كل شيء ما عندي المدار على أكل، لك أكل مال بإذني أنا راضي، أمالي أعطيت إياه راضي. نعم، مش أقول لا تأخذ هذا المال، لا تأخذ، تك حرام عليك تأخذ، بس لو أكله أكله بإذني ورضاي، هل هذا حرام؟ في نقل وانتقال. نفس البدل محرم لو الحكم بالباطل محرم.
لا، نفس البدل محرم. ليش؟ لأنه ما أنتحت أملته بماذا؟ في سبيل المحرم.
خب حرام، أنا قال
بدلته كأنك بإزاء الباطل.
البدل المحرم يساوق، يعني تاتم بذلون بإزاء عمل محرم، بل تاتم بذلون، هذا بدل محرم، بذلون نهى الشارع عن هذا الإعطاء، هالنهي الشارع عن الإعطاء يساوق الحرمة الوضعية وهو عدم النقل والانتقال. راجعوا بحث، راجعوا بحث، النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وهل المراد من المعاملة المعاملة بالمعنى المصطلح، هل هي السبب، هل هي المسبب؟ بالالتفات إلى حيثيات ذاك البحث إن شاء الله يتضح الجواب لكم عن هذا السؤال. ونحن نقول الآن إجمالا: غاية ما يستفاد من الأدلة خصوصا من المستفيضة هي الحرمة التكليفية، ولا يستفاد الحرمة الوضعية، لأنها عبرت الرشا كفر، الرشا شرك، غاية ما يستفاد أن هذا كفر أو شرك الحرمة التكليفية. نعم، يبقى البحث في الآية، قالت ولا تدلوا بها إلى الحكام، هذا الدل والإعطاء نفسه هو انصب عليه الحرمة، إذا انصبت الحرمة على نفس الإعطاء هل يساوق ذلك الحرمة الوضعية أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث منكم. راجعوا ما ذكر في بحث النهي عن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لو أن هل هذا معاملة يشمل أن هذا معاملة أو لا يشمل أنه معاملة. ولا تدلوا، ده حكمين، ولا تأكلوا ولا تدلوا، ولهذا قالوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم، شرحنا هذا البحث، لا تأكلوا أموالكم بينكم، نظر إلى المعاملة البينية، معاملات أصلاً، أموالكم بينكم، هذه أشرنا إليها في بعض الجلسات، أن الصادر ناظر إلى المعاملة الاعتبارية البينية التي بين، شنو بين؟ طرفين، مناظرة إلى غير المعاملة، ولهذا قال ولا تدلوا إلى الحكم، لا تدلوا، هاي بحث آخر لا علاقة له بالمعاملة التي يتوقف على النقل والانتقال وإيجاب وقبول. ولهذا الآية احتوت على مطلبين، المطلب الأول لا تأكلوا أموالكم بينكم، هذا بحث، ولا تدلوا بها ولا تدلوا بأموالكم إلى الحكام.
نعم. الآية ما عبرت ولا تدلوا. نعم. الآية الشريفة ولا تأكلوا أموالكم.
وتدلوا يعني ولا تدلوا.
وتدلوا يعني بها
إلى الحكام. هذه واو عطف يعني ولا تدلوا. إذا
خصوصا تعبير وتدلوا بها.
بأموالكم
يعني. ضمير أموالكم التي وقعت.
مو أموالكم بينكم. لا أموالكم لا يعني هكذا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بأموالكم إلى الحكام. أموالكم بينكم بين بينكم. نعم.
أموالكم الأولى حملت على المال وإن كان هذا يعني موضع قبل.
نعم. حملت على
الأموال التي تنازعتم فيها مع غيركم. نعم. وأكلتم من أموالهم صحيح هذا الذي.
نعم. لا نحن نقول الآية.
نعم.
مقطع الأول. مقطع لا مقطع أصلاً أجنبي عن محل البحث. دلت الآية الأولى على أنه مثل ديك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا المقطع ناظر إلى ديك الآية. أما الثانية اللي محل بحثنا ولا تدلوا بأموالكم إلى الحكام. هذه ناظرة إلى مطلب وهذه ناظرة إلى مطلب آخر. نقول هذا عطف ديك ناظر إلى معاملات بينية بحرب بقراءة الروايات ولا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض. ديك ناظر إلى المعاملات أصلا باب المعاملات ما لا علاقة بمسألة إعطاء المال إلى الغير إذا ما كان في معاملة أصلا تكون الآية أصلا أجنبية ديك المقطع له أصلا أجنبي. ولهذا بعضهم وقتك مراجع سيخوي بعضهم توهم بالربط بينهم فحمل هذا على ما يتعلق بالمعاملة فقال هذه ناظرة إلى شيء وديك ناظرة شيء مع أنه مو صحيح بالتأمل فيما ذكرناه مو صحيح. نعم. لا 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 مو تفسيرية أصلاً عاطفة. إن قلنا أول ما حضرت أول شيء قلنا فرق بين بين المقطع الثاني والمقطع الأول. على أي حال هذا هو بلي هذا هو هذا هو المستفيض. الدليل الثالث وإن كان الدليل الثالث بحسب ظاهر عبارة المصنف تفصيل للمستفيضة. ولكن نحن نستطيع أن نجعل المستفيض دليل مستقل بلحاظ الوثوق بالصدور واحتوائه على المضمون المشترك. الدليل الثالث رواية الأصبغ بن نباتة أو الأصبغ بن نباتة بتعبير بعض أساتذتنا يقول الصحيح أن يقال الأصبغ بن نباتة ما أدري أي من جاء من التشكيل الأصبغ بن نباتة ما نقول الأصبغ بن نباتة نقول الأصبغ ابن نبات يقول لا هي مو صحيح إذا ترجع إلى التشكيلات ترجع إلى هو متخصص يعني في السوالف كان دقيق كل يقرب بيقرب شكل دقيق فيقول يقول إذا قرأ إذا سمعتموني أقرأ أنتم شكلوا لأنه دقيق بالقراءة فيقول كان يقول لنا الأصبغ ابن نبات حتى نكاتب ذكرها كذا في أثناء الدرس عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أيما وال أو أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه وإن أخذ هدية كان غلولا مو غلولا أو غلولا كان غلولا وإن أخذ رشوة فهو مشرك. هنا هذه الرواية ركزوا احتوت على مطلبين. المطلب الأول أخذ الهدية قالت الرواية وإن أخذ الوالي هدية كان غلولا. سيأتي أن المراد من الغلول هو ما يؤخذ بغير الحق أو ما يؤخذ على نحو الخيانة يعني الخيانة يعني بغير حق. فعبرت الرواية بأن أخذ الهدية أخذ شيء بغير حق وهو ظاهر في الحرمة. ثم ذكرت وهو محل الاستشهاد وإن أخذ رشوة فهو مشرك. فدلت هذه الرواية بوضوح على حرمة أخذ الرشوة. ولكن يقال بأن هذه الرواية أجنبية عن مسألة أخذ الرشوة بالنسبة إلى الحاكم وإنما هي ناظرة إلى الوالي الذي يحتجب عن حوائج الناس. تفتي مطلب الوالي الذي هو مفروض أن يقوم بحوائج الناس ويرفع الظلم ويحل مشكلات الناس إذا أخذ هذا الوالي رشوتان فأخذ الوالي الرشوة شرك. وهذا غير مسألة أن الحاكم يأخذ رشوة لأجل الحكم والقضاء ففرق بين المطلبين. ويستفاد شيء آخر شيخنا أنه هذه الرواية يستفاد منها أن عنوان الرشوة ينطبق ويصدق على غير باب الحكومة، لأن سيأتي في الجهة الثانية بعد، هل الرشوة خاصة بباب الحكومة؟ هذه الرواية أطلقت الرشوة على ما يأخذه الوالي. ولهذا ذكرت لكم في أول درس إذا التفتون أنه هناك نزاع في تحديد معنى الرشوة سعة وضيقا، وفسر بعضهم الرشوة هو مطلق ما يقدم للغير لكي ينفذ ويصل إلى غرضه بطريق لا يرضاه الشارع. فهنا أيضا يقال المال قد أعطي إلى الوالي والوالي كان يحتجب عن الناس ولا يقوم بوظيفته الشرعية إلا بأن يعطى شنو؟ إلا أن يعطى برشوة لكي يقوم بوظيفته الشرعية. عبرت الرواية عنه بأنه من أخذ رشوة فهو مشرك، وإن أخذ الوالي رشوة فهو مشرك. إلا أن يقال مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم التخصيص بعنوان الوالي بما هو مالي، بل أيشمل بحسب مناسبات الحكم والموضوع، بل عنوان الرشوة كل ما صدق عليه رشوة فماذا فلفا، فمن فحينئذ كل ما صدق عليه رشوة فأخذ الرشوة ماذا حرامون، سواء كان المرتشى هو الوالي أو الحاكم، لا لخصوصية لمن، لا خصوصية للمرتشى، وإنما لخصوصية في نفس الرشوة. ولكن هذا يحتاج إلى حس من الدرجة السادسة أو السابعة، لا يوجد عند كثير من الفقهاء. واضح؟
التعميم لغير الوالي والقاضي.
التعميم لغير الوالي. الوالي بل يحتاج إلى الخصوصية. من وين تجي الخصوصية؟ ثم إن الرواية أيضا فيها مشكلة أخرى شيخنا، أنها إنما تدل على حرمة الأخذ لا الإعطاء. غاية ما يستفاد من الرواية أن أخذ الرشوة حرام، الوالي أو الحاكم يدعم الحكومة، الحاكم أخذه حرام، أما الإعطاء هل هو حرام أو لا؟ هذا بحث عندهم. هل أنه الرشوة عندما نقول حرام الحرمة منصب على الآخذ أو على بل أو على المعطي أو على كليهما؟ غاية ما يستفاد من هذه الرواية أنه أخذ الرشوة شرك. انتون أن سؤال لكم، الدليلين الذين ذكرناهما سابقا الآية والمستفيضة الرشا كفر بالله، هل يستفاد الحرمة بلحاظ الآخذ أو بلحاظ المعطي أو كليهما أو ساكتة عن هذه الحيفية؟ تأملوا فيما هو المستفاد من الأدلة السابقة، هل حرمة الرشوة بلحاظ الآخذ، بلحاظ المعطي، بلحاظ كليهما؟ لا يستفاد شيء من الأدلة السابقة. يأتي غدا تكميل المطلب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.